تزداد يا رمز السطور يا عطاء وافيا هز الجمهور نقتفي نقتفي على ويل الثبات
نقتفي
أعزائي المشاهدين نرحب بكم أيما ترحيب في عالم هذه الإيجابية والشخصيات الرائدة التي نتفيأ ظلالها منذ عدة حلقات. الموضوعات تتجدد والقضايا تتنوع، ولدينا في هذا اللقاء وهذه الحلقة موضوع رائع، بل هو مهم جدا، بل عليه قوام النجاح في الدنيا والآخرة. إنه الشفافية أو الوضوح أو الصراحة أو الصدق، طبعا بطريقة معتدلة. الصدق الذي أمر الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق الذي قال الله عز وجل لما نعى على المنافقين في سورة الفتح: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالصدق وهو مطابقة القول للفعل، والوضوح والشفافية سندخل فيها في عالم هذه الشخصيات، بل سندخل في أرواحهم وفي تضاعيف حياتهم. سنعرف شفافية هذه الأرواح التي تنمذجت لدينا أمامنا وأصبحت قدوة، حتى نرى هذه القدوة واقعا. لكن قبل الدخول في عالم هذه الأرواح الشفافة أدعكم مع هذا التقرير.
أيها القامات في زمن الحضور يا رب الأمجاد يا رمز السطور يا عطاء وافيا هز الجمهور نقتفي نقتفي على
حل المشكلات. يشعر الإنسان أحيانا بصداع فيأخذ مسكنا ليذهب الألم، هل حل المشكلة؟ لا، لأن هذا الشخص تعامل مع أعراض المشكلة وليس مع المشكلة ذاتها. فالصداع معناه أن هناك خللا في الجسم، وهذه هي المشكلة. قد تصيبنا المشاكل بالصداع وبأعراض عديدة، لكن مواجهة المشاكل والتصدي لحلها يتطلب القدرة على التفكير والتماسك النفسي، وهذا قد يتيسر لكثير من الناس بغض النظر عن معتقداتهم. لكن المسلم يتميز في هذه الناحية بالإيمان الذي يمده بطاقة عالية من الناحية النفسية والفكرية، تجعله مؤهلا لمواجهة أعتى المواقف والمصاعب. وربما يكون للهدف المرسوم أثر بالغ في ذلك، من حيث أن المسلم يحتسب أمره كله لله، فإذا صبر وكابد فهو لله، وهو يطمح لنيل رضوانه وجنته، أي أن عنده هدفا أسمى وغاية قصوى حتى ولو لم تتحقق الأهداف الدنيوية. لنؤمن أن الحياة لا تخلو من العوائق التي تعترضنا ونقف حائرين أمامها. ابحث عن مخرج سليم ولا تقف، فإن لم تجد توجه إلى أحد المستشارين، حينها ستجد الحل بإذن الله.
أيها القامات في زمن الحضور يا رب الأمجاد يا رمز السطور يا عطاء
إن أعظم ما في الصدق أنه يقود إلى الجنة، يقود إلى رضا الله عز وجل، بينما الكذب يمله الناس ويمقته الناس، بل وقبل ذلك الله عز وجل لا يرضاه إطلاقا. والله نعى كثيرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ذكر أو ذكر أهل المؤمن مثلا يزني أو كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بنعم، هل يكذب؟ قال لا يكذب. الكذب هذه إشكالية كبرى، ولذلك الصدق أصبح بمكان علي في الدنيا وفي الآخرة، وهو من أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل ومما يحبب إلى قلوب الناس. إضافة إلى أن الصادق يبين لنا المعدن الحقيقي للإنسان، ولا سيما متى نعرف الصادقين؟ نعرفهم في المواقف وحينما تتباين الرغبات، خاصة إذا كان في عمل أو في أداء أمانة، وهذا والصدق يترتب عليه أنه يتنازل عن شيء أو أنه يتعب، وهذا ما حصل لبعض الصحابة وللمنافقين في غزوة تبوك، وذكر الله القصة المشهورة، وبعض المنافقين اعتذروا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ووكل سرائرهم إلى الله ولكنهم كانوا كاذبين، بينما الثلاثة الذين خلفوا صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل رتب على ذلك تربية عن طريق هجر النبي صلى الله عليه وسلم وهجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجلسوا أكثر من أو قريبا من 50 يوما حتى نزل الفرج من الله، وهي من أعظم الانفراجات وأعظم الأمور التربوية للمؤمنين والمؤمنات، لما ذكر الله عز وجل التوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه في ساعة العسرة، وكذلك في الثلاثة الذين خلفوا، حتى قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا في بداية الآيات لقد تاب الله على النبي والذين، يعني نفس الآية، اتبعوا في ساعة العسرة. ختمها الله عز وجل في قوله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الشخصية الصادقة مع نفسها ومع الآخرين تمشي بخطى واثقة، ليس عندها ما تخفيها، أو ليس عند هذه الشخصية ما تخفيها عن الآخرين أو عن أعين الآخرين، كل شيء عندها واضح، ليس هناك أو لا يلعب على الحبلين، وليس ذو الوجهين، ليس له إلا حبل واحد، ولا يخرج إلى الناس إلا بوجه واحد، فالناس معه في راحة، الناس معه ومعها في راحة، بينما الكاذب أو المختال أو المحتال يتعب الناس معه، والله عز وجل يمقت ذلك. ندخل الآن في هذه الأرواح الشفافة والنماذج الرائعة التي أظهرت مواقف في حياتها التزمت بمبدأ الصدق والشفافية والوضوح. لدينا هنا وفي هذه الحلقة بالذات مواقف متعددة، لكن سنختار منها بشكل سريع ودقيق موقف الدكتور الطيار، وكذلك موقف السبيط، وموقف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. إلى هذه المواقف، وأنتظركم حتى نناقش هذه المواقف.
أيها القامات في زمن الخطوط، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي منكم وعلى ويل الثبات، نقتفي منكم وعلى ويل الثبات.
في فترة من الفترات كان هناك أخوان غير سعوديين يبيعون التذاكر في تخفيض تقريبا 50%.
جميل.
المسافرين لا يعرفون عن أننا نحصل على هذه التذكرة 50%. لا يحصلون، لأن ما كان في ذاك الثقافة أو ذيك المعرفة. يعني أنا أكلمك هذا قبل 32 سنة تقريبا.
جميل.
ما كانوا يعرفون. فأنا بالنسبة لي كنت أجد قاعد أفكر كثيرا، هل هذه حقي شرعا ولا لا؟ أنا أرجع لمين أرجع؟ وأوفوا الكيلة والميزان أرجع لمها أنا.
أها جميل.
أرجع
جميل.
لآية وأوفوا الكيلة والميزان، أقول هل هذا حقي إني أخذ 50 وليس لي ولا له ليس لي حق؟
في أخلاق معينة يعني لابد أن يتصف بها، فالصدق هو أساس الخلق الصحيح، الصدق مع الله، الصدق مع رسوله، الصدق مع الناس، الصدق هو يعني ركيزة كل الأخلاق الطيبة. كما قال النبي إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وعكسه الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. الصدق يعني مع الله ومع الناس وكذلك مع النفس، يكون صادق مع نفسك، يعني صدق مع النفس في أنك لا تغش نفسك، لا تقول إني أنا لا أستطيع هذا الأمر وأنت يمكن أن تستطيعه، فهذا نوع من الكذب على النفس، أو لا أعلم هذا الأمر وأنك ممكن أن تعلمه. فكذلك الصدق مع النفس، كن صادق مع نفسك وألزم نفسك بالصدق.
يقولون كيف أقنعت عائلتك بأنها تدعمك في هذا العمل، تعيش معك في إفريقيا، أولادك يروحون هناك ويبقون 5 أيام 6 أيام، فطورهم موز، غداهم موز، عشاهم موز، وينامون على التراب في المساجد ويخوضون المستنقعات وغيره. أنا أعتقد أن إذا أردت أن تقنع الآخرين بمبدأ من مبادئك يجب أن تكون أنت ذو مصداقية.
أيها القامات في زمن الحضور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجمهور، نقتفي نقتفي على طيل الثبات.
أرأيتم هذه الشخصيات أحبابي الكرام كيف جعلت الصدقة نموذجا أو منهجا في حياتها حتى تتقدم وتفوز برضوان الله عز وجل، ثم كذلك بالبركة في الحياة. الحياة الحقيقة فيها بركة وفيها خير عظيم لا يمكن أن يقوم إلا على الصدق مع النفس ومع الله عز وجل ومع الآخرين. يعني مثلا دعونا نحلل موقف الطيار حينما مثلا صار لديه تخفيض بحدود 50%، وكان يستطيع أن يأخذ هذا المبلغ كاملا له، ولكنه لما رجع إلى نفسه وإلى مبادئه رأى أنه من الظلم والإجحاف للعملاء أنه يأخذ 50% كاملا. والقسمة الجيدة أنه جعلها على الأقل نصفين، 25 للعملاء بحيث يستفيدوا من هذا التخفيض و25 له هو. وفعلا يقول صار الربح قليلا، لكن مع الوقت هذا القليل أصبح كثيرا، إضافة إلى أنه يعني استفاد من ثقة العملاء، وقبل ذلك التوفيق والبركة من الله، حتى قالها بشهادتي بأني أحسست ببركة هذا العمل في مستقبل الأيام. هذه الصورة لو قابلناها الآن مع بعض أو مع بعض الصور التي يظهر فيها الجشع لدى بعض التجار خاصة في رفع الأسعار، يعني مجرد أن دولة ما من الدول أنها تعطي عطاءات للفقراء للموظفين، مباشرة تأتي الشركات ويأتي الموردون الكبار ويرفعوا الأسعار على الناس، مع أن أرباحهم يعني تمشي مشيا جيدا، لكن الإنسان يحب الاستكثار. أيضا مثلا من يقيمون مخططات أو من يقيمون مساهمات أو من يدخل بمشاريع يحب أن يأخذ مثلا إذا كانت الأرباح مثلا 50 أخذ 40 وأعطى الناس 10. فجيد، يعني هذه الروح الصادقة الشفافة هي روح تحس بالآخرين، تعطف على الآخرين، ولذلك ولدت لديها تخفيض مثلا في هذا الأمر، مشاركة بذوي الاحتياجات الخاصة، عفو عن المسيء، مشاركة للأسرة، مشاركة للمجتمع. الموقف الآخر وهو موقف يحتاج إلى تأمل بشكل كبير، موقف الدكتور السميط. الدكتور السميط الآن لما يعني بسبب موقف المرأة التي هي فاطمة التي تعلقت بتطبيبه، امرأة كبيرة في الكويت وكان يعطيها العلاج وكان تعامله جميلا وسمحا، كانت تحرص على أنها تستشيره أحيانا وربما أحيانا يرتبط أخذ العلاج به. يقول كنت أحيانا أذهب إلى أفريقيا فلا أكون قريبا من هذه المرأة، تفاجأت أنها توفيت، ثم أصبت الحقيقة بنوع من الضيق وأصدر قراره سنأتي إليه مستقبلا بترك الطب بعد مشورة الأهل. سألته هل تركك الطب حتى في أفريقيا؟ قال نعم تركت الطب. طيب ألا تستفيد من الطب أن تطبب الناس هناك؟ قال لا، لأنه يشغلني عن أمور أخرى أعطيهم الخبرة. أنا رجل صادق مع نفسي، واضح مع نفسي، لما اتخذت هذا الأمر القرار تركت الطب بكل ما تعنيه هذه الكلمة الطب، وتفرغت تفرغ كامل لإدارة العمل الإغاثي في المؤسسة التي أديرها ومعي مجموعة كبيرة من الإخوة الناجحين والأخوات في أفريقيا. وهذا هو الذي ولد بإذن الله عز وجل النجاحات. الطب يستطيع عليه غيري، وهذا الأمر الحقيقة أكبره من صدق، وضوح، شفافية حتى مع نفسي. لو قارنا هذا الأمر وهذا المبدأ الذي ظهر فيه الدكتور سميط مع بعضنا أو في من حولنا حينما يتخذ رأيا أو يسأل عن شيء ثم يتكلم عن خلافه أو يخبر بخلاف الواقع، هذا ليس صدقا وليس وضوحا. الصدق والوضوح معناه التناغم بين الاعتقاد والسلوك، معناها التلقائية، معناها الشفافية. معنى الصدق هو أن يتطابق ما أقول مع ما أفعل. ولذلك نعى الله عز وجل في سورة الصف كثيرا وفي سورة البقرة، لأن الله يحب الذين يؤمنون أن يقول لا يقولوا أن لا يفعلوا ما لا يقول، بمعنى أن يخالف فعلهم قولهم أو يخالف قولهم فعلهم بحيث يتطابق وفق ما يريده الله عز وجل. طبعا هذا الوضوح لا يمكن أن نصل إليه أنا ولا أنت أيها المشاهد أو المشاهدة الكريمة، لا يمكن أن تصل للوضوح والشفافية إلا حينما يكون عندنا نور ووضوح. تخيلوا أنفسنا في الظلام في الليل وليس فيه بدر، إذا سرنا هل من الممكن نعرف ما أمامنا؟ ربما نخاف أن نسقط في حفرة. لو كان في أيام البدر 13 و14 و15 صار فيه بعض النور فأبصرنا بعض الطريق، ثم إذا بزغ الفجر أصبحنا نرى أكثر وانطلقنا أكثر، ثم إذا صار خرجت الشمس وأشرقت وبان النور والضحى رأينا كل شيء وانطلقنا بقوة أكثر. وهذا ما نريده، وهو الذي أقسم الله به للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر الوحي وأصبح عنده نوع من الضيق لما قالوا قلاه ربه. قال الله عز وجل وأنزل هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، إلى أن قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. إذن لابد أن ترتبط عندنا المعتقدات والسلوكيات، وأن نكون واضحين مع أنفسنا وقبل ذلك مع الله ومع الآخرين. كم سينعم بنا من حولنا ويرتاح في تعامله معنا، ونفر من الخصيصة الأصيلة لدى المنافقين وهي الكذب والمراوغة، إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر، إلى آخر تلك الصفات التي يشتهر فيها المنافقون عياذا بالله من هذه الصفة. هؤلاء النماذج من الطيار أو السميط أو غيرهم من هذه النماذج أو كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق تبين لنا أهمية الشفافية والوضوح والصراحة. روح شفافة ترف إلى الأعلى ثم تبين لنا ما عندها مثل السحابة في السماء فتهل علينا غيثا فتمطر وتملأ أرضنا فينبت الزهر والورد والريحان وينتشر العبق والطيب في أراضينا، كما نشرت هذه الشخصيات أثارها الإيجابية في عالم المسلمين والعرب، فأحدثوا فرقا ورقما صعبا في حياتهم وذواتهم ومع الآخرين. هذا الأمر هو ما ننشده لأنفسنا ومع من حولنا، وهذا ما رأيناه واقعا في هذه النماذج الرائعة. ولعلي أختم هذه الحلقة بخير ختام وأطيب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين في الحديث المشهور: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أرأيتم أن نهاية الصدق هو رضوان الله عز وجل والجنة ومحبة الناس أيضا، ونهاية الكذب هو غضب الله عز وجل وكره الناس لصاحب هذه الخصلة. أسأل الله عز وجل يجعلنا من هؤلاء الصادقين ذوي الأرواح الشفافة التلقائيين الواضحين. أراكم على خير وإلى اللقاء. نقتفي وناوينا الثبات.